إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب. إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب. ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة ابتل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند. وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
قوافي الوجد.
ومستعبد إخوانه بثرائه. لبست له كبرا أبر على الكبر. إذا ضمني يوما وإياه محفل رأى جانبي وعرا يزيد على الوعر. أخالفه في شكله وأجره على المنطق المنزور والنظر الشزر. لقد زادني تيها على الناس أنني أراني أغناهم وإن كنت ذا فقري. فوالله لا يبدي لساني لجاجة إلى أحد حتى أغيب في القبر. فلا تطمعا في ذاك مني سوقة ولا ملك الدنيا المحجب في القصر. فلو لم أرث فخرا لكانت صيانتي فمي عن سؤال الناس حسبي من الفخر. من أشعار أبي نؤاس.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج حياة القرآن. أيها الأحبة، الإنسان كل إنسان نعني تواق بفطرته إلى الحياة الطيبة يسعى إليها بكل جهده، كما أنه بفطرته يكره الشقاء والبؤس ويهرب منهما بكل طاقاته. ولكن كيف يحصل الإنسان على الحياة الطيبة وينجو من الشقاء والبؤس؟ هدانا العقل السليم إلى أن خالق الإنسان هو تبارك وتعالى العارف بما يحقق للإنسان الحياة الطيبة، ليس في عالم الدنيا فقط بل في عالم الآخرة أيضا، حيث الحياة الطيبة السرمدية الخالدة التي لا نصب فيه ولا تعب ولا ملل. كما أن الخالق الرحيم هو جلت نعماؤه هو القادر على إنقاذ الإنسان من البؤس والشقاء، ليس في الحياة الدنيا وحسب بل من شقاء الآخرة وعذابها، أجارنا الله وإياكم منه. مستمعينا الكرام، قال الله عز من قائل في الآية 97 من سورة النحل المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
صدق الله العلي العظيم. إذن أيها الأحبة، فالأصل الأصيل لفوز الإنسان بالحياة الطيبة يقوم على ركنين، هما الإيمان بالعقائد الحقة والعمل الصالح. هذا هو الطريق للسعادة الحقيقية، بينه الله لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، فكل من آمن وعمل صالحا فاز بالحياة الطيبة. مستمعين الأفاضل، قال العلامة الطباطبائي رحمه الله في تفسير قوله:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وعد جميل للمؤمنين إن عملوا عملا صالحا، وبشرى للإناث أن الله لا يفرق بينهن وبين الذكر في قبول إيمانهن، ولا في أثر عملهن الصالح الذي هو الإحياء بحياة طيبة والأجر بأحسن العمل، على الرغم مما بنى عليه أكثر الوثنية وأهل الكتاب من اليهود والنصارى من حرمان المرأة من كل مزية دينية وحط مرتبتها عن مرتبة الرجل ووضعها موضعا لا يقبل الرفع. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ليكن مسك ختام هذه الحلقة من برنامج حياة القرآن أن نتوجه معا إلى الله تعالى فندعوه بالفقرة التالية من دعاء مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث قال عليه السلام: اللهم واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش يا أرحم الراحمين.
شفيعنا يوم النشور، آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن. أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا.
يبسط الأكوان وفيه تعطر الآلام والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 300. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث سئل: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فأجاب: كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرون. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبهذه الحكمة يوضح بأسلوب بليغ عميق مسألة تتعلق بقدرة الله وعدله في الحساب يوم القيامة، وهي من الأسئلة التي قد تخطر على أذهان الناس عادة. فالسؤال المطروح هو: كيف يستطيع الله أن يحاسب هذا العدد الهائل من البشر من أول الخليقة إلى آخرها في وقت واحد؟ هل يمكن أن يجري هذا الحساب لكل هؤلاء في لحظة واحدة دون تأخير أو خطأ؟ فإنه يجيب سلام الله عليه: كيف يرزقهم على كثرتهم؟ فكما أن الله تعالى يرزق جميع خلقه في آن واحد رغم كثرتهم، ويعطي كل مخلوق رزقه الخاص بلا اختلاط ولا نسيان، فكذلك يحاسبهم جميعا يوم القيامة. فالقدرة الإلهية لا يحدها عدد ولا تقاس بمقاييس البشر. وأما سؤالهم كيف يحاسبهم وهو غير مرئي لهم، كيف يتم الحساب إذا كانوا لا يرون الله تعالى فهكذا يحاسبهم؟ أجابهم: كما يرزقهم ولا يرونه. فكما أنكم الآن تنالون رزقكم من الله ولا ترونه، ومع ذلك تصل إليكم نعمه بدقة وعدل، فكذلك سيكون الحساب. فالرؤية ليست شرطا لوجود الفعل الإلهي أو لصحته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي الحقيقة هو في مقام بيان يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لا تحده الكثرة ولا تعجز التعددية، وأن عدم رؤيتنا له لا يعني أنه غائب عنا أو عاجز عن الفعل. فكما تدار شؤون الخلق اليومية بلا أن يرى الله، كذلك يدار الحساب في الآخرة بعلمه وقدرته المطلقة. نلاحظ أن الجواب فيه قياس تمثيلي بديع شبه الحساب بالرزق، لأن كلاهما فعل الله شامل لجميع الخلق، وأراد الإمام سلام الله عليه أن يرجع السائل إلى التفكر في مظاهر قدرة الله في الدنيا ليدرك بها إمكان ما سيجري في الآخرة. وفيه تذكير أيضا بأن العاجز عن إدراك الكيف لا يعني استحالة وقوع الشيء. وبدقة عقلية أكثر، فإن هذا القول البليغ للإمام سلام الله عليه يتناول مسائل دقيقة من علم الكلام والفلسفة الإلهية، مثل القدرة الإلهية، العلم الإلهي، العدالة الإلهية، وعدم احتياج الله سبحانه وتعالى إلى المكان أو الزمان في فعله. فهو يذكرنا بأن الله تعالى لا يقاس بقدرات المخلوقين، فالإنسان إذا أراد أن يحاسب مجموعة من الناس يحتاج إلى وقت وترتيب ومعرفة حدود، لأنه محدود القدرة والعلم. أما الله تعالى ففعله لا يحتاج إلى زمان ولا ترتيب، لأن قدرته لا تتجزأ ولا تتعب، وهو خارج عن مقاييس الزمان والمكان. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فكما يرزق المليارات من الكائنات في لحظة دون أن يتأخر رزق أحدهم، كذلك يحاسبهم جميعا في لحظة واحدة بعدله التام. ثم أن الحساب الإلهي لا يحتاج إلى بحث أو تذكر كما يحتاج الإنسان، لأن علم الله ذاتي وحضوري وليس اكتسابيا، لا يطرى عليه جهل أو نسيان. فالله تعالى يعلم أعمال العباد في حين صدورها منهم، بل يعلمها قبل وقوعها بعلمه الأزلي، ولذلك لا يحتاج يوم القيامة إلى جمع معلومات، بل يظهر لهم ما عملوه فيرون عدل الله رأي العين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. إذن الحساب الإلهي ليس عملية فكرية بشرية، بل هو إظهار لما هو معلوم لله منذ الأزل. وأيضا فإن الإمام سلام الله عليه يربط بين الرزق والحساب، لأن كلاهما قائم على العدل الإلهي. كما أن الله لا يظلم أحدا في رزقه، فكل مخلوق يأخذ ما قدره الله له بعدل وحكمة، كذلك لا يظلم أحد في الحساب، فلا يعاقب أحد بغير جرم ولا يحرم أحد من ثوابه. وقال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. فالإمام يشير بلطافة إلى أن من تأمل عدل الله في الدنيا في توزيع الأرزاق والنعم سيفهم عدله يوم القيامة. فلسفيا علينا معرفة أن الإنسان ينجز أفعاله بمرور الزمن، أي يحتاج إلى وقت ليقوم بعمل بعد آخر. أما الله تعالى ففعله خارج إطار الزمان، لأن الزمان مخلوقه وهو مخلوق من مخلوقاته. فكما أن الله يوجد الأشياء كلها في لحظة واحدة، يستطيع أن يحاسب الجميع في لحظة واحدة دون أي تعارض أو تأخير. إذن السؤال كيف يحاسبهم كلهم ينبع من تصور بشري محدود، بينما فعل الله لا يخضع لقوانين الطبيعة. وحين سئل الإمام كيف يحاسبهم ولا يرونه، أجاب كما يرزقهم ولا يرونه. وهذا الجواب يقطع الشك العقلي، وأن عدم رؤية الفاعل لا يعني أنه غير موجود أو أنه لا يعمل، فالله تعالى يدبر الكون كله دون أن يرى. كيف يكون الحساب يوم القيامة أصعب من الرزق اليومي الذي نعيشه جميعا ونراه بأعيننا؟ وبعبارة أخرى، إن الإمام استخدم القياس التمثيلي، وهو أسلوب فلسفي عميق. الفعل الأول الرزق دليل على القدرة المطلقة، الفعل الثاني الحساب من جنس تلك القدرة، فمن أقر بإمكان الأول لا يصح أن يستبعد الثاني. بهذا يلزم الإمام السائلة بمنطق عقلي لا يستطيع رفضه. وباختصار، إن الله لا تحده الكثرة ولا الزمان، لأن قدرته مطلقة والعلم الإلهي محيط بكل شيء، فلا يحتاج الله إلى رؤية أو سؤال ليحاسب. والعدالة الإلهية كاملة، فكما ينصف في الرزق ينصف في الجزاء. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ضوء المشهد المتشابك في المنطقة وقراءة مآلاته، تتفرع محاور رئيسية تشكل محاور نقاشنا في برنامج فلسطين اليوم. هل تحاول واشنطن فعلا تهدئة الميدان أم تغطي التصعيد؟ إلى أي مدى ينجح الاحتلال بالضغط على لبنان؟ هل روايات الاحتلال بغزة تبرر استمرار سياسة الإبادة الممنهجة؟ بعد عرض هذه التساؤلات المحورية نعود الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنضع المشهد في إطاره الكامل كما ترسمه الوقائع على الأرض. المنطقة بين الدبلوماسية المزعومة وواقع الميدان موضوع برنامج فلسطين اليوم. رغم الخطاب الأمريكي المتكرر عن السعي لتهدئة الأوضاع عبر تحركات دبلوماسية نشطة على الأرض، إلا أن الوقائع لا تشي بأي تغيير حقيقي لا في الساحة اللبنانية ولا على جبهة غزة، حيث يواصل الاحتلال التصعيد في ظل غطاء واضح ومعلن من واشنطن. لبنانيا يمضي الاحتلال في رفع منسوب الضغط الميداني على بيئة المقاومة، رغم إدراكه أن القضاء على حزب الله هدف غير قابل للتحقق بعد أن استنفذ في الحرب الأخيرة كل ما يمتلكه من أدوات عسكرية واستخباراتية دون أن ينجح في كسر بنية المقاومة. هذا المشهد يؤشر إلى دخول لبنان مرحلة جديدة من ضغوط تمارس من قبل واشنطن وتل أبيب على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بهدف صناعة مناخ داخلي ينسجم مع أجندتهما. وفي هذا السياق تبرز الحملة الأمريكية على قائد الجيش إلى جانب زيارة وفد الخزانة الأمريكية لبيروت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن يكون هذا التشدد غير المسبوق إعلانا غير مباشر لانتهاء فترة المهلة المفتوحة التي كانت ممنوحة للبنان في ملف السلاح. أما في غزة فالاحتلال يواصل الأساليب ذاتها، قصف وقتل واغتيالات وتهجير مع روايات مكررة تهدف إلى تبرير استمرار حرب الإبادة. فقد زعم جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر فلسطينية عبرت الخط الأصفر في خان يونس ليطلق بعدها العنان لآلة القتل بحق المدنيين. فصائل المقاومة دانت المجزرة مؤكدة أن نتنياهو يسعى إلى استئناف مشروع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واصفة رواية جيش الاحتلال بالواهية والمكشوفة كونها لا تعد غطاء إضافيا لجرائم الحرب المستمرة. ويبقى السؤال مطروحا بحدة، هل تتجه واشنطن حقا لتنفيذ وقف إطلاق النار الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2803، أم أن الدبلوماسية الأمريكية على الأرض ليست سوى غطاء سياسي لإطالة أمد العدوان؟ الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
قرار مبهم من أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة. بهذه الكلمات وصفت صحيفة الجاردين البريطانية القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن الخطة الأمريكية لإدارة غزة. الصحيفة أشارت إلى أن بنود الاتفاق غامضة وتمكن الولايات المتحدة من الإمساك بمفاصل إدارة غزة عبر ما يدعى مجلس سلام غير واضح الصلاحيات ولا كيفية التشكيل. وألمحت الصحيفة إلى أن ربط أي مسار محتمل نحو الدولة الفلسطينية بشروط ومعايير مفتوحة ينقل حق تقرير المصير إلى كونه فرصة سياسية قابلة للتعطيل. بدورها حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من القرار، واعتبرت أن الخطة تركز على تثبيت النفوذ الأمريكي أكثر من تركيزها على الحقوق الفلسطينية، فيما يفتقر القرار للكثير من التفاصيل. وقالت الصحيفة أن الموافقة على القرار بمثابة تفويض قانوني من الأمم المتحدة لرؤية الإدارة الأمريكية، وهو ما تحتاجه الدول التي ستشارك بما يدعى مجلس السلام، كما يعتبر التصويت في المجلس انتصارا دبلوماسيا كبيرا لواشنطن بعدما عانت من عزلة في الأمم المتحدة بسبب دعمها الثابت للعدو الإسرائيلي. وأضافت أن الطريق إلى الأمام لا يزال محفوفا بالعديد من الشكوك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية، فيما ينطوي تنفيذ القرار على العديد من التحديات، أبرزها أنه على القوة الدولية مواجهة مقاتلي المقاومة المتواجدين في غزة ونزع سلاحهم وتدمير البنية التحتية العسكرية. أما في كيان العدو فرأت وسائل الإعلام أن القرار انتصار سياسي يرسخ نزع سلاح غزة دون التزام واضح بأي مسار نحو الدولة الفلسطينية، فيما لفتتها أرتس إلى أن دعم الدول العربية والإسلامية كان من أهم أسباب اعتماد القرار. أما في فلسطين المحتلة فتتصاعد المخاوف من أن القرار المثير للجدل يمنح الولايات المتحدة صلاحيات عبر مجلس دولي وقوة استقرار، ما قد يفتح الباب أمام شرعنة العدوان وإعادة إنتاج الاحتلال بواجهات دولية، ما يحول حقوق الشعب الفلسطيني إلى ملف تديره واشنطن بمباركة دولية وعربية وإسلامية.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله.
إلى أي حد يمكن اعتبار التحرك الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة محاولة حقيقية لوقف التصعيد وليس مجرد غطاء سياسي يسمح للاحتلال بمواصلة عدوانه وعملياته العسكرية؟
تحياتي لك ولكل المستمعين في إذاعة طهران.
حياكم
سيد الكريم. الولايات المتحدة الأمريكية هي شيطان أكبر كما وصفها الإمام الخميني العظيم، ولم تقم يوم من الأيام بأي مبادرة ذات نية حسنة من أجل خفض التصعيد أو من أجل وقف إطلاق نار أو من أجل فرض السلام في أي بقعة من بقاع الأرض، إن كان في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها. إسرائيل ربيبة هذا النظام العالمي الكبير، يعني هذه الدولة العميقة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع كبير في المنطقة. دعنا نكون متأكدين وواثقين بأن أمريكا تسعى للسيطرة على كامل المنطقة وعلى سلبنا ثرواتنا وعلى تسليط إسرائيل، يعني عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا، كونها الذراع الضارب للولايات المتحدة على كل المنطقة.
نعم.
اليوم يعني نسمع تصريحات أمريكية عن خفض التصعيد، نسمع عن تصريحات من أجل السلام خصوصا ما يحصل في قطاع غزة، لكن ابحث عن ما خلف الجدار، عن ما خلف الستار، ترى أن هناك نوايا أمريكية مغلفة من أجل إعطاء إسرائيل فرصة أكبر وأطلاق يدها بشكل أوسع وضمان عدم الطاقة هذه التحركات تأتي مدعومة يعني الشارع السياسي العربي على مستوى كبير جدا. الأنظمة العربية تقف خلف الولايات المتحدة الأمريكية خوفا أم طوعا، المهم أنها تقف، وهذا الأمر مخالف يعني رأي الشعوب ولحقيقة ما تريده الأمة العربية، ويقف ضد قضاياها ويسلب ثرواتها ويسلط يعني إسرائيل بشكل كبير جدا.
نعم.
على مقدرات البلاد ويضعف حركات المقاومة. تفضل.
طيب، ما الدوافع التي تجعل واشنطن تتمسك بخطاب التهدئة أمام الإعلام بينما تتبنى عمليا مواقف تمنح الاحتلال قدرة أكبر على الاستمرار في العدوان؟
يعني هناك تناقض كبير في المواقف الأمريكية. عندما تعلن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل تقوم بعمليات القصف وارتكاب المجازر، هذا يتناقض والحقيقة الواقع على الأرض. إما أن تكون أمريكا قولا وفعل، وإما على العالم أن يدين. عندما ترى أمريكا بأنها تسوق لوقف إطلاق النار أو لفرض سلام في منطقة معينة في الإعلام وفي الواقع أن إسرائيل ترتكب المجازر ولا تجد أحدا يقف بمواجهتها، فأنها تستمر يعني كذب الكذبة، بوضع الكذبة في الإعلام في الشارع في مسامع الناس وفرض وأن تفرض على الناس أن تصدقها.
نعم.
سيد الكريم، أمريكا هي حالة حرب، أمريكا هي حالة سلب، أمريكا هي حالة قلق، أمريكا هي التي تزرع الرعب والفقر في كل مكان وتزرع الموت والدمار في كل مكان، والبعض منا لا يريد أن يصدق ذلك، والبعض منا مصر على أن العدو الحقيقي للسلام في العالم هي الجمهورية الإسلامية وحركات المقاومة، وأمريكا هي حمامة السلام وإسرائيل ضحية، يريد تصوير ذلك في الواقع. يعني
طيب كيف طيب دكتور، كيف تنظر مراكز القرار في لبنان إلى المرحلة الجديدة من الضغوط الأمريكية، وهل تملك الدولة اللبنانية هامشا فعليا للمواجهة أو المناورة؟
يعني بداية دعني أصحح تعبيرك سيدي الكريم، في لبنان لا يوجد مراكز قرار، يوجد مراكز طلاق.
نعم،
في لبنان يوجد نظام لبناني فاسد، نظام لبناني عميل، نظام لبناني منبطح، منبطح حتى النخاع الشوكي. يعني تخيل قائد الجيش اللبناني عندما خالف التعليمات الأمريكية وقال أنا لا أستطيع أن يعني أصطدم مع المقاومة وأعرض وحدة المؤسسة العسكرية للخطر، رفضت زيارته إلى واشنطن وألغيت وشنت حملة عليه. واليوم في أروقة السياسيين الذين يؤيدون أمريكا هناك حديث يدور عن يعني إقالة قائد الجيش وإنهاء عهد الرئيس جوزيف عون. إما أن تقود حربا مع المقاومة وأن تسير الدماء بين اللبنانيين إرضاء لإسرائيل، وإما ستواجهون يعني عتبا أمريكيا كبيرا وعقوبات وربما مقاطعة أو إقالة في المجلس الوزاري والمجلس النيابي. هذا ما الذي يحصل.
طيب، ما مدى تأثير الاعتداءات المتصاعدة على بيئة المقاومة في الجنوب؟ هل الاحتلال يراهن على تغيير المزاج الشعبي رغم فشل التجارب السابقة؟
يعني أنا سأجاوب بكل صراحة. الغارات التي تقوم بها إسرائيل وعمليات الاغتيال والعربدة تصيب بيئة المقاومة في مقتل. فيما الشامتون يحيون بنيامين نتنياهو وأفخاي أذرعي ويطالبونه بالمزيد. المقاومة اليوم لها ظروفها، لو كان حتى أنها استعادت عافيتها، ولكنها لازالت تجاري الظروف السياسية والواقع اللبناني. إما إذا فرضت عليها حرب هي سترد وستقاتل، أما أن يعني تعلن حربا كبرى في هذه الظروف الضيقة والبيئة لازالت خارجة مجال يعني من الحرب ولازالت المنازل والقرى مهدمة، يعني هذا الأمر تراه المقاومة صعب جدا. ولكن إذا قررت إسرائيل الهجوم على لبنان فأن المقاومة جاهزة للتصدي. على العالم أن يلعب دوره، على الدولة اللبنانية أن تضغط من أجل وقف السياسات الإسرائيلية، لكن أيضا بصراحة بيئة المقاومة ترفض رفضا قاطعا صمت المقاومة إلى الأبد.
نعم. طيب، على أرضية التصعيد في قطاع غزة، ما الذي يدفع الاحتلال إلى تكرار الرواية نفسها مع كل عملية اغتيال أو قصف أو مجزرة رغم افتقاره للأدلة؟ وهل لا يزال يراهن على تسويقها دوليا؟
عادي عادي سيدي الكريم، عادي. يعني هو بيكذب الكذب وبدك تصدقها غصبا عنك بالقوة، مثل ما عملوا انه مشروع ايران النووي اسابيع، انه 30 سنة بيقولوا اسابيع وايران قد تصبح على ابواب القنبلة النووية، وبدك تصدقها وما بتصدقها بتاكل قتلي. عم نكذب وبدك تقول عنا صادقين وبدك تصدقنا بالقوة. يعني هي عربدة لا اكثر ولا اقل، واصبحنا يعني في حيرة من أمرنا. ما الذي حصل؟ لماذا غدر بنا حلفاءنا وأسقطوا سوريا؟ لماذا حصل هذا؟ لماذا؟ هناك أسئلة في الشارع اللبناني كبيرة جدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
طيب، هل لدى مجلس الأمن والشرعية الدولية القدرة أو الرغبة في فرض تنفيذ القرار 2803 على الأرض، أم أن الأمر سيبقى رهينة الإدارة الأمريكية وموازين القوى الميدانية؟
لا يمكن أن ينفذ أي قرار اتخذ في مجلس الأمن ضد إسرائيل أو يلزم إسرائيل. القرارات التي تصدر من مجلس الأمن لتلزم الفريق المعادي لأمريكا وإسرائيل هي قرارات ملزمة تنفذ على رؤوسنا بالعصا. أما كافة القرارات التي صدرت بحق إسرائيل لن تنفذ حتى ولو ركبنا على بساط الريح. هذا الموضوع انتهى، لأننا نحن من أعطينا أمريكا القوة و يعني اعترفنا بأن إسرائيل ملك. نحن العرب، الأنظمة العربية، نحن ننتظر مسألة إلهية، تحرك إلهي حتى ننتهي من هذه الأنظمة للأسف.
نعم. تفضل. وبرأيكم يعني في ظل هذا الواقع وهذه التطورات الميدانية والسياسية، الأوضاع بأي اتجاه تسير؟
يعني في لبنان البيئة ترفض استمرار العربدة الإسرائيلية وعمليات الاغتيال، وربما هذا الأمر إذا بقيت المقاومة صامتة سينعكس على المقاومة بصراحة في الانتخابات النيابية، وسينعكس على المقاومة شعبيا في الداخل. وفي حال يعني ردت المقاومة على هذا الأمر ستختلف نظرة البيئة، وسيكون المواطن اللبناني سعيد جدا برسم معادلات اشتباك جديدة. نحن لسنا مع الرد، مع عدم الرد، والشارع يغلي غليان بصراحة. ومبررات الظروف السياسية البعض لم يقبلها في بيئة المقاومة. نحن أقوياء وعلينا أن نرد.
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته معنا عبر الهاتف من بيروت في محورنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، المنطقة بين الدبلوماسية المزعومة وواقع الميدان، ومحاولة واشنطن تهدئة الميدان أم تغطية التصعيد، ومدى نجاح الاحتلال بالضغط على لبنان، وأيضا روايات الاحتلال في غزة وتبرير استمرار سياسة الإبادة الممنهجة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
ثلاث مرات اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملف وقف إطلاق النار خلال 40 يوما، عدا عن عشرات المرات التي كانت محدودة، هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مباني وخيام للنازحين، كهذا المبنى الذي يؤوي نازحين في مدينة غزة، قتلت 11 مواطنا فلسطينيا بينهم 5 من عائلة واحدة، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحتمون داخل هذا المبنى، وبينهم أطفال كهذه الطفلة التي ظلت معلقة داخل الركام حتى تمكن المواطنون من انتشالها بعد عدة ساعات من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الحصيلة الأولية أشارت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطن فلسطيني، نصفهم في مدينة غزة ونصف الآخر في خان يونس، ومعظمهم استشهدوا في مناطق تصنف آمنة خارج الخط الأصفر الذي أعلنته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
استهدف مبنى الأوقاف واستشهدت عائلة كاملة، عائلة عزام، عائلة الشهيد زكريا عزام، طفلة مفقودة من امبارح ومن الفجر أو من قبل، وإحنا بنحاول ندور عليها. إجت طواقم الدفاع المدني ما قدرتش توصل لمكانها، وتو قلبنا المكان قلب لحد ما لقيناها.
جانا نجري لقينا الدنيا كلها واقعة، ولقيت مرت ابني بتسحف على الدرج، حملتها واخذتها على المعمداني نفحر. هنا انا لقيت مرة هنا في النتفة هذه برضو، وانا بعزل لقيت مرة ما حدش شايفها تحت العفش، للجيران بقت مفقودة، وتو لسه لها بنت مفقودة لقوها. ما زي ما انت شايف هاي اللي صار، واحنا ناس عزل قصفوا دورنا، اجينا على المأوى هنا وقاعدين.
لقيت حالي بانفجار زي حاجة كده، كتلة نار نزلت من فوق السماء على المكان انفجرت، لقيت حالي طاير في مكان تاني بالخط التاني من الأسفل. بعد بدسنت حالي أقوم لقيت كمان رواية أمر من الأولى نزلت تاني مرة تانية أقوى من الأولى، لقيت الصجايا بتطير، الأحجار بتطير، لقيت حالي مدفون مغبر في هالمكان متعفن. أول ما طلعت لقيت ناس تطلع مقطعة شهداء، دم، منظر يعني صعب. رحت تذكرت مرت أخويا طلعت لها نزلتها، رجعت بنت خالي دورنا عليها ما لقيناهاش، لقينا بناتها تنتين مستشهدين، بعد لقينا بنت خالي مستشهدة، بعد لقينا ناس أطفال مستشهدة، ناس مقطعة. طلعنا اللي طلعنا من المدنيين.
3 جولات تصعيد كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 40 يوم من وقف إطلاق النار، أدت لاستشهاد نحو 300 مواطن فلسطيني وإصابة المئات الآخرين، عدا عن جولات تصعيد كثيرة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، الأمر الذي يبدد وهم وقف الغارات في قطاع غزة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. شنت قوات العدو اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين بينهم فتاة وأسرى محررون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية داهمت بلدة بيت أمر وقرية صافة شمالية مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، منوهة إلى اقتحام منازل المواطنين بشكل واسع واعتقال قرابة 40 فلسطينيا وإخضاعهم لتحقيق ميداني. ولفتت إلى أن قوات العدو اقتحمت منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش أحد منفذي عملية عطسيون، واعتدت على والده المسن بالضرب ما أدى لإصابته بجروح. وأضافت أن قوات العدو اعتقلت 10 فلسطينيين من الخليل بعد اقتحام منازل أقرباء منفذ عملية عطسيون. واعتقلت قوات العدو شابا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتا جنوبية مدينة نابلس والاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى لإصابته بجروح متوسطة، بالإضافة لاعتقال شاب من ذات البلدة التي تتعرض لاقتحام مستمر. وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو اعتقلت 3 شبان من قرية عوريف جنوبية مدينة نابلس عقب دهم وتفتيش منازل عائلتهم، كما طالت الاعتقالات الصهيونية 7 فلسطينيين بينهم أسيران محرران من بلدة بيت فوريك شرقية مدينة نابلس عقب اقتحام وتفتيش منازلهم، فيما اعتقلت القوات شابا عقب مداهمة منزله في قرية سالم شرقية مدينة نابلس تزامنا مع اقتحام قرية دير الحطب المجاورة. واعتقلت قوات العدو الفتاة مريم سويلم من منزل عائلتها في البلدة القديمة بمدينة نابلس بعد مداهمة المنزل والعبث بمحتوياته. وتواصل قوات العدو اقتحام مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة، لا سيما المنطقة الغربية والوسطى من نابلس، بالإضافة لتسيير دوريات راجلة وآليات عسكرية في شوارع المدينة وتفتيش منازل للمواطنين في مخيم العين للاجئين. وذكرت مصادر محلية بأن آلية عسكرية اقتحمت ساحة المستشفى الوطني الحكومي قرب دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، لافتة إلى تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحام المدينة المتواصل. وفي جنين اعتقلت قوات العدو عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبية المدينة، وتسللت قوات خاصة واعتقلت شابا من منزله. وشملت الاعتقالات الصهيونية 4 شبان عقب مداهمة منازل عائلاتهم في حي النقار بمدينة قلقيلية. وأوردت مصادر محلية أن مركبة مدنية اشتعلت فيها النيران وسط مدينة البيرة إثر سقوط قنبلة مضيئة أطلقتها قوات العدو خلال اقتحام المدينة وحي أم الشرايط السكني. ونوهت المصادر إلى أن قوات العدو دهمت قرية بدرس غربية مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين تخللتها اعتقالات وتحقيق ميداني.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها دورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها دورا.
تسود أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان الصهيوني حالة قلق متزايدة من أن الضفة الغربية تقف على شفا الانفجار الشامل، وذلك بفعل الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي وصلت وفق هذه الأوساط إلى مستوى بات لا يحتمل. مطالبات واسعة توجه لحكومة الاحتلال بضرورة التدخل سريعا ووقف الاعتداءات من قبل المستوطنين، خشية أن يؤدي استمرارها إلى فقدان السيطرة على الميدان. ويرى المراقبون أن تجاهل هذه المؤشرات قد يفتح الباب أمام اشتعال شامل في مدن وقرى الضفة، خصوصا في ظل الاحتقان المتراكم والغضب الشعبي المتصاعد. المشهد يزداد توترا وسط غياب حلول سياسية أو أمنية قادرة على احتواء الموقف. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
أبدت أوساط صهيونية خشيتها من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار بسبب الاعتداءات الخطيرة من قبل المغتصبين على الفلسطينيين والتي وصلت إلى حد لا يطاق، وطالبت حكومة العدو بوقف تلك الاعتداءات حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة أن العملية الأخيرة في جنوب بيت لحم والتي أدت إلى مصرع مغتصب لا يمكن كشفها مسبقا لأن من يقومون بها غير منظمين ولا يمكن التنبؤ بنواياهم ويخرجون للانتقام بسبب حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.
في المؤسسة الأمنية يربطون بين العملية في قوش عطسيون وبين الأحداث في الأيام الأخيرة من هجمات المستوطنين، وأنا أقول بأن كل الأمور مربوطة ببعضها، وهذا رد الفلسطينيين في اليوم التالي لإحراق المنازل والسيارات وقطع الأشجار، وهذه هي السردية التي يجب أن نخشاها.
פיגועים נוספים בהמשך.
סיכול מודיעיני בגלל שמדובר בפיגוע שלא דורש חוליה עם...
من الصعب الاستعداد لهذه العمليات على مستوى الإعاقة الاستخبارية، خصوصا عندما يكون الأمر متعلق بعملية لا تتطلب خلية مع أسلحة وعمليات مراقبة وتدريبات. فالسلاح هنا كان سيارة وسكاكي، وقد قتل إسرائيلي كان يقف في المحطة، وقد جاء المنفذون من جهة الجنوب من جهة الخليل، والخوف دائما هو من عمليات محاكمة.